ولذلك يقص علينا الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية. معنى سرية يعني قصيلة كده من الجيش تطلع لقصد الاستطلاع أو قصد المناوسة ولا يكون فيها رسول الله. فلما كان رجل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه وفي الصلاة يقرأ سورة من القرآن ثم يختم بعدها بقل هو الله أحد. فلما ذهب إلى رسول الله قال فلان كان لا يكتفي بالسورة يقرأها بل يقرأ ربعات كل سورة سورة الصلاة. فقال سلوه لما صنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. حين ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروه أن الله يحبه، بشروه أن الله يحبه. والقصة قصة الأنصار، الأنصار الوارحة الذي كان يصلي بالناس ويفعل ذلك أيضا، يقرأ سورة وبعد ذلك يقرأ بعدها قل هو الله أحد في كل ركعة. فقال له مؤتمون به إما أن تقرأ قل هو الله أحد وحدها أو تقرأ السورة وحدها. فقال هكذا أصلي إن عجبتكم أهل الوسط ما عجبتكم شيء فأنتوا غير. وكان رجلا ورع فأصروا عليه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ولماذا الإصرار على هذه السورة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى براءة ولا مش براءة؟ براءة من الشرك وبراءة من النار. حديث جابر مثلا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أداهن دخل الجنة من أي باب شاء وزوج من الحور العين حيث شاء. ما تضحكش أبدا. من عفى عن قاتله، يعني إذا كنت وقتي قاتل يعني قاتل من لي لا يعني من عفى عن قاتله ومن قضى بين الخفية بالخفي يعني لا حجة لصاحبه عليك إلا دينك، ما يقدرش يرفع عليك قضية، ما يقدرش يقدم عليك فاسد، ما يقدرش يجيب سهولة. يبقى ده دليل على انك حاولت ان تستبرئ شيئا بينك وبين الله، لان يمكن اللي بيقضي الدين خايف لا يجبروه، خايف لا يقاضوه، خايف لا يحبسوه، خايف لا يصطبح بالناس بانه مماطل. انما اللي ما يعرفش حاجه ابدا من الدين خافه خلاص لله واحد صفا لله. ان ايه الايه؟ من عفى عن ايه؟ عن قاتله. الثاني من قضى ايه؟ من قضى دين الخفيه. ومن قرأ دبر كل صلاة عشر مرات قل هو الله أحد. قال أبو بكر رضي الله عنه وهو الرحيم قال أو إحداهن يا رسول الله، يعني مش ضروري ثلاثة، ما هو الرسول يقول ثلاث من أدعتهن أتى بهن ثلاث يفعل كذا وكذا وكذا. قال سيدنا أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله، يعني ولا واحدة منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إحداهن. خلاص صدر الفرع أو إحداهن. دي تعطينا منزلة لهذه السورة. إذا لما يروين الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له رجل قال يا رسول الله إن فلانا يصلي فقط بقل هو الله أحد، فكأنه كان يتقلح، قال رسول الله والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والحديث الذي رواه سيدنا عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأته فأخذت بيده وقلت بما نجاة المؤمن يا رسول الله؟ قال يا عقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك. أخرج لسانك وليتعك بيتك وابك على خطيئتك. ثلاث أشياء: أخرج لسانك لأنه هذا اللي بيجيب لك، وليتعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فابتدأني هو فأخذ بيدي وقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك، يعني نعم. قال: قل هو الله أحد، حتى انتهى منها، ثم قال: قل أعوذ برب الفلق، حتى انتهى منها، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، حتى انتهى منها، ثم قال: يا عقبة، لا تنسهن ولا تنم ليلة دون أن تقرأهن. قال عقبة: فوالله ما نسيتهن منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، ما فواضل الأعمال، يعني الأعمال الفاضلة؟ فقال: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك. تلك هي نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها حول سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل علل تسمياتها بأسمائها المختلفة. والله سبحانه وتعالى يرعانا ويرعاكم. السلام عليكم ورحمة الله. بين الحق في سورة الإخلاص العنصر الثاني، وهو عنصر توجيه العبادة للإله الحق، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقلنا لهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين السورتين دائما في سنة الفجر وفي سنة الضحى وفي سنة المغرب وفي مغرب ليلة الجمعة، قرنا للأمرين، وهو السلب أولا والإيجاب ثانيا. وقلنا إن كلمة الإخلاص نفسها مكونة من السلب ومن الإيجاب، لا إله، وبعد ذلك أثبتنا فقلنا إلا الله. ولذلك كان بعض أهل المعرفة دائما يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبقي حياتهم حتى يخرجوا من حيز النفس، ومعنى أن يخرجوا من حيز النفس أنه يخاف أن تقبض روحه وهو يقول لا إله فيموت على هذا الوضع. فكان يسأل الله أن يبقي حياته حتى يدخل في عنصر الإيجاب، أن يأتي بالله. ولذلك قال بعض العارفين أن العبادة المحضة تبدأ بلا إله إلا الله، ثم تنتهي بالله، الله قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فسئل لما ذلك؟ فقال: لأن الذي يتصور الشريك هو الذي ينفيه، الذي يخطر على باله أن هناك شريك فيتصور أن هناك شريك ينفيه. أما الذي خلص في التوحيد ولا يتصور شريكا حتى يحكم عليه بالنفس، ينتفعه إيه؟ الله الله الله. وقال أيضا بعضهم: إن نفيا لا يستحق العيب عيب، فإذا قلت لا إله إلا الله فكأن ذلك قد شغل ولو تصورا بإثبات شريك ثم نفيته، والشريك لا يجب أن يخطر بالبال مع الله. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد نفيت العيب عمن لا يستحق العيب، كما تجيء في إنسان ورع تقول: أنا لم أره يشرب الخمر. كونك نفيت عنه شرب الخمر لا نقص في حقه، لأنه كان مذمة أن يشرب خمر. فإذا قلت فلان لا أعرف أنه لا يشرب خمر، إذا كأنك لم تشهد له وإن نفيت عنه شرب الخمر، ولكنك جعلته مذمة أن يظن الناس أنه يشرب الخمر فنفيتها. فنفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. وبعد ذلك قلنا إن السورة أخذت عدة أسماء، وسرنا في قول سورة الإخلاص وبينا معنى الإخلاص، وسورة الأساس وبينا معنى أنها الأساس، هو صورة الإيمان، وبعد ذلك قلنا أنها سميت أيضا بصورة البراءة لأنها براءة لقائلها ولمعتقدها من النار، وبعد ذلك تسمى أيضا مع ذلك صورة التجريد وصورة التفريد وصورة التوحيد. الألفاظ الثلاثة اللي هي التفعيل من الثلاثة من جرد وفرد ووحد تؤول إلى معنى واحد، لأن معنى التجريد أن تنفي أشياء عن جوهر شيء، هذه الأشياء باختلاطها به تصير. وإحنا قلنا وكيف إذا أشركنا بالله نفسد المسألة؟ قال لك لأن الله يقول من أشرك معي شريكا فهو له، فأنا أغلب الشركاء عن الشرك. يجوز أن الآلهة الأخرى تعتز بأن يكون الله معها، إنما الله لا يعتز بأن يكون أحد معه، فالذي يعتكل مع الله شريكا يذهب هو وشريكه. فمعنى التجريد أن تخلف جوهر الشيء مما يسوبه ويختلط به، ومعنى التفريد أيضا هو ذلك، يعني أن تفرد، ومعنى التوحيد برضو أن توحد. إذا فالتجريد والتفريد والتوحيد تؤول إلى معنى واحد، وهو إخلاص الإله الحق مما يسوبه من فكرة اشتراك إله معه. لكن كلمة التوحيد في أول وهلة كده تقول وحدت كلمة القوم، يعني سيرت كلمة القوم كلمة واحدة. أخذت من مزاجا من كلام هذا ومن كلام هذا ومن كلام هذا ثم طيرته شيئا واحدا؟ لا، أنت نفيت كلاما ثم أخذت منه كلمة واحدة. فيبقى معنى كلمة التوحيد الناس أنت نظرت إلى عدة شركاء ووحدتهم وخلقتهم مع بعض، ولذلك هيبقى هذه الآية ترد على من يقول بالثالوث الأب والابن والروح القدس ثم يعجنهم مع بعض عجينة، وبعد ذلك يقول إله إيه؟ إله واحد. يبقى إذا معنى التوحيد أن الموحد لم يسمع التوحيد، معنى الموحد أنك شهدت الله واحدا، مش أخذت الشركاء مع الله وجعلت منهم إله واحد، لا. يبقى إذا التوحيد هو أن تشهد إلها واحدا، لا أن تجمع آلهة ثم تجعلها إلها إيه؟ إلها واحد. هذا التوحيد ليس من فعل الموحد، لأن الله واحد، وجد موحد له أو لم يوجد، فالأصل والشأن والحال أنه إله واحد، كنت أنت ذلك أو لم تقل. إذا فأنت إذا وحدت إنما صادفت بكلمتك وبعقيدتك الحق، لا أنك أنشأت التوحيد، يعني لم يكن الله موحدا ثم وحدته أنت، وإنما الله واحد وجد موحد له أو لم يوجد. ولذلك قلنا هناك في قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن فشهادة الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، سواء قالها إنسان أو لم يقلها. إذن فالشأن والحال والواقع أن الله واحد، فإن قلتها فقد صادفت الحق، وإن لم تقلها فهو واحد أيضا، هو واحد أيضا، ولكن جانبت الحق. يبقى شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشهد، وشهد أولو العلم وأولو المعرفة. وقلنا أن الآية هنا فيها دقة في التعبير، هذه الدقة كان المفروض يقول إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الإيمان، مش وأولو العلم. يقول لا، إنما الإيمان ينشأ عن معرفة أنه لا إله إلا هو. إذن فالإيمان هو المرحلة الثانية، مش أنت آمنت فعرفت، أنت عرفت فآمنت. لكن بعض الناس يقول لك لا أنا أؤمن لا أعرف، تقول فرق بين أن تعرف الله وأن تعرف عن الله، في معرفتين، معرفة الله والمعرفة عن الله. معرفة الله فيما يتعلق بذاته الواحدة، والمعرفة الله معرفة عن الله تتعلق بمنهجه الذي تبلغه. فأنت إيمانك بين معرفتين، المعرفة الأولى أنك عرفت أنه إله واحد فآمنت، فلما آمنت تلقيت عنه أحكامك ومنهجك. إذا فالذي يقول أن المعرفة تبقى للإيمان ولا الإيمان تبقى للمعرفة، نقول له الخلاف ده ملوش فائدة، لأن الجهة منفكة، ففيه معرفة متقدمة عن الإيمان ومعرفة متأخرة عن الإيمان. أما المعرفة المتقدمة على الإيمان فهو أن تعرف أولا أن الله واحد وتؤمن بهذه القضية. وإيه الفرق بين المعرفة وبين الإيمان؟ المعرفة كدليل والإيمان كمدلول عليه. نقول نعم، لأن المعرفة عملية عقلية، فالعقل حين يأتي لقضية من القضايا ويناقشها ويطرحها ويستدل عليها ينشأ من ذلك عقيدة. العقيدة هي ما يستقر في وجدانك وقلبك بحيث لا يصفو مرة أخرى إلى الذهن ليناقشها من جديد. معلش محل مناقشة. يبقى متى يصير الشيء إيمانا؟ أن تمر على العقل فيبحثها من ناحية معرفتها، من ناحية الاستدلال عليها. فإذا ما انتهى إلى ذلك انتهى وآمن، أي صار مطمئن القلب إلى هذه العقيدة. وما دام مطمئن إلى هذه العقيدة لم تعد تصفو مرة أخرى ليناقشها العقل مناقشة أخرى. فإذا رجعت إلى العقل ليناقشها مناقشة أخرى نقول إنها لم تصل عندك إلى مرتبة الإيمان، لست في مرتبة البحث عن الإيمان. أما إذا ما وصلت إلى مرتبة الإيمان واطمأن قلبك فقد انتهت المسألة. يبقى إذن المعرفة الأولى هي معرفة الأدلة التي توجب أن الله واحد وينشأ الإيمان بالإله الواحد. فإذا نشأ الإيمان بالإله الواحد وآمنت به قلنا بقى عقلك مهمته في العقائد انتهت، ومهمته في التسليم إلى قول الله انتهى. ولذلك ليس لك بحث فيما يصلك عن الله أو عن رسول الله إلا أن توثق أصدر من الله أم لم يصدر. أما أن تبحث فيه بعقلك فليس ذلك محل الإيمان. أنت تقول ربنا قال ولا ما قالوش، فإن كان قال يبقى على العين والرأس، يبقى هذا هو المصدر الأول إيه؟ للمعرفة. بعد ذلك قد يتسع عقلك لتناقش المسألة في حيثيتها ككثير من الأمور التي تنظم المجتمع، علاقات المجتمع ببعضه، الأمور التشريعيات. لكن في الأمور من الممكن أن تجد لها علة عقلية، لأنك أنت تمسك القانون الإلهي وبعد ذلك تعرض عليه المصالح أو تعرض المصالح عليه فتجد يحقق المصلحة. بحيث لو أن العقل البشري كان عقلا فطريا سليما من الآفات لاهتدى إلى ذلك التقليم بنفسه. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقبل من عمر بعض المشورات، وبعد ذلك يأتي التشريع موافقا لهذه المشورات. يبدأ الرسول بينهم، فكيف يشير عمر والرسول ما يشيرش؟ يقول لا، لأن الحق سبحانه وتعالى أراد بهذا أن يفهم الناس أن العقل متى صفى فطرته وصفى منهجه يستطيع أن يصل إلى منهج الدين بفكره. بدليل أن عمر يقول له ألا نتخذ من هذا مصلى؟ ألا نصنع كذا؟ ألا نصنع حجابا؟ الله. إذا فالعقل ما دام يبقى عقل سليم من الممكن أن يهتدي إلى قضية التشريع من نفسه. فالحق سبحانه وتعالى حين يعطينا المنهج، المنهج نوعين، نوع العقل مش مطلوب بأن يسأل عن حيثياته، يسأل عن علله، ونوع أنت حر في البحث عن علله، ابحث ما شئت، قارن أي تقنين من قوانين السماء بما شئت من تقنين الأرض، فستجد أن تقنين السماء أوفى غرضا للمصلحة من تقنين الأرض. والدليل على ذلك أننا إذا استعرضنا القوانين الوضعية وجدنا القوانين الوضعية تتعرض لوضع قانون ثم لتطبيق، وعند التطبيق يتبين فساد التقنين، فماذا يصنعون؟ يصنعون ماذا؟ يعملون التفسير وبعدين يعدلوا القانون. فإذا نظرت إلى أي قانون ينظم علاقة المجتمع ثم تتبعت الأساس القانوني ثم ما طرأ على الأساس من التعديل تجد أن كل تعديل يقرب من منهج السماء، ما يبتعدش. إذن ده يدل على إيه؟ يدل على أن الذي قنن كان ناقص الفكر في البصر، فقنن لشيء وقد غاب عنه شيء، أو أن حوادث الأيام التي جاءت وجدت أثبتت له الخطأ في هذه الزاوية فأحب أن يعدل. لكن الحق سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية هو الذي حين يقنن لا يستغرق عليه أبدا. إذن فالمؤمن إنما عمل عقله أن يأخذ المنهج من الله، وعقله فقط يوثقه أصدر عن الله أم لم يصدر. حين يصدر عن الله أهلا وسهلا. أما في الأمور التعبدية التي تخفى بعض علالها بالنسبة لنا، إحنا بنقول حكمة كذا كذا، هذه الحكمة الناسية فيما استطاع البشر أن يدركوه من الحكم، لكن الحكمة عند الله لا تحد بتعليل العقل. ليه؟ لأن حكمة كل تكليف عند من وضعه. ومدام الحق هو الكمال المطلق والكماله لا يتناهى، يبقى إذن له حكم لا تتناهى فيه. أنت عقلك اصطاد بعض الحكم ولكن ما اصطادش البعض الآخر، فإذا كيف أتقول أنني استأنس أن جيت حكمة من الحكم، حكمة من الحكم. وهذا هو معنى التدين، لأن التدين لو أجل لاقتناع الإنسان بعلة الشيء لكان إيمانك بالعلة ولم يكن إيمانك بالآمة. وقلنا إن الفرق في الدين وفي الأشياء الأخرى أنك قد تفعل الفعل وأنت مقتنع بأن ده علة يوصل إلى كذا، فإذا صنعت أنت صنعت لأن علة يوصل إلى كذا، ما صنعتك لأن الله هو الآمر. ولكن حين تغيب العلة وتتلقى الأمر من الآمر وتفعله يبقى أنت لم تفعله للعلة وإنما فعلته لأن الآمر هو الله، وذلك هو اليقين. ولذلك قلنا دين الصديقية، صديقية الإيمان منسوبة إلى الصديق، ومعناه إيه؟ أنه كان يتلقى الأمر من رسول الله فقط. ولذلك إنهم أقاله أو لم يقل، إن كان قاله يبقى صدق، إذا لم يناقش الأمر. إذا فإذا أدرك كل إنسان علة أي أمر من الأمور ثم صنعه للعلة ذلك يقدح في الإيمان، وإنما أنا أصنعه لأن الله أمر به. أمر به لازم الحكمة تناسب كمال المطلق، الحكمة التي بستخلصها على قد عقلي أنا. فإذا التي في الإقبال على أي تكليف عبادي أن الله أمر به. لما يقول لك مثلا الوضوء بتنظف، فمن أقبل على الوضوء لأنه ينظف يبقى فسد تعبده. نقول له يا أخي الوضوء ينظف، طب ولما بنفقد الماء بنجيب تراب ونلوث وجهنا ليه؟ إذا المسألة مش مسألة تنظيف أو مش تنظيف، المسألة اختلاف أمر الله فيما جعله وسيلة للحضور بين يديه فقط. أدركت أنت له علة؟ طيب إذا كنت أنا لقيت مية من المية اللي عليها غريا ومخلوطة بالله ورحت جبت كده وتوضيت وهجبت اثنين على الله على وش؟ يبقى لا نظافة ولا أي حاجة. يبقى إذا أنت أقبلت على الوضوء لأن الله قال أقبل علي بالوضوء. وإدراك علل الأشياء يناقض عملية الإيمان، لأنك ربما ذهبت إلى الشيء لعلة المصلحة فيه، والمراد أن تذهب إلى الشيء لأن الله أمر به. ولذلك تجد أن مثلا الواحد قد يصدق في تجارته لأنه جرب الصدق فوجده مجديا على العمل التجاري وبيجيب للزبائن وبيدي ثقة فيه، يقول له والله أنت خدت الحظ الدنيوي اللي أنت أقبلت عليه، إنما ما خدت الحظ الآخر وهو إيه؟ أنك قطب. قد يجد ان واحد يعني انه بعد ذلك يخسر لان انت الناس عماله تغش في تجارتها وتزوقها الى اخره وبتبيع وسوق سمكه. اذا لو ركبت سوقه يبقى يرجع في قضيه الايمان، لكن لو عمل العمل على ان الله امر به اواثق من انه له ثوابه سواء اعطاه في الدنيا ربحا او لم يعطه، يبقى ما يستقيش الايه؟ ما يستقيش الثواب. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا الاوامر التعبديه يجب ان يكون لعقلنا حد محدود في البحث عن هذه الايه؟ الحكم. ليه؟ لان الايمان هو ان تؤمن بالامر بناء على ايمانك بالامر، لا ان تؤمن بالامر. ضربت مثل زمان، قلت اذا جاء لي انسان وقال لي اذهب الان مثلا الى الرياض، اقول له والله صحتي متعبه وانا ما اقدرش الا هذه وانا لا 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 لا، يقول لي يا شيخ اذهب الى الرياض وقابل فلان فان معه المصلحه التي كلمتني فيها، واذا لم تلقه الليله فسيسافر غدا الى اجازه طويله خمس شهور. اقوم اني اروح ولا ما اروحش؟ اقوم اروح. اب انا رحت احتراما لامر الذي قال لي اذهب ولا لعله الامر؟ اما الذي قال لي اذهب الى الرياض فذهبت بدون ان اساله، سالت له حاضر على عين وراس. يبقى الامام يريد منا ان نؤمن بالامر، دام في علة أمره أو لم تبن هو له علة إيه؟ علة قطعا. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يجي بقى السورة اللي بنقول عليها سورة التجريد، سورة التفريد، سورة التوحيد، يجب أن نفهم أننا لم ننشئ التوحيد وإنما شهدنا التوحيد. وفرق بين إنشاء الشيء وحث كذا أو من فعله وبين أن تشهده واحدا. سورة التجريد وسورة التفريد وسورة الإيه؟ التوحيد. وبعد ذلك جاء لها ما سورة الجمال. يقول لك ما هو الجمال؟ ايش صورة الجمال؟ أم قال لك لأن الجمال ده الناس حتى مختلفين في تعريفه. انسجام تكوين الشيء انسجاما يرتاح له الطبع. شيء ينسجم التكوين انسجام ساعة الطبع ما يتوجه إليه يرتاح له كده. ده كلام عقلاني. وبعضهم يقول لك لا، الجمال هو أن تنسجم المقدمة مع النتيجة. يعني مثلا الجمال في الحرير أن يكون ناعما، والجمال في المضرب أن يكون خشن، الجمال في العين أن تكون واسعة هكذا، والجمال في الفم أن يكون ضيق قد كده. الله، إذن المسألة لازم تشوف المقدمة والنتيجة. يبقى الجمال هو التزام النتيجة معه، مش ما تستطيب النفس، لأن النفس قد تستطيب شيئا وتعطيه الاستطابة فرصة بسيطة من الاستطابة، ثم تعطيه ألما طويلا، تبقى إذا ما هوش ما تستطيب النفس. إن كنت عايز بقى ما تستطيب النفس، شوف النفس اللي تستطيع أن تكون حاكمة وتأخذ مجموع الأشياء. فإن الذي يحقق لنفسه شهوة لا شك أن نفسه استطابتها، ولكنه لم يقدر ما يترتب على هذه الشهوة من آلام. فما تعجلش الزمن ده عنده، لازم تضم الزمنين مع بعض وتشوف دي حاجة. ولذلك قلنا مرة إن مثلا يكون الواحد عنده ولدين، ولد مثلا تيجي تصحيه الصبحية يقوم يصلي ويستر ويروح على مدرسة في أمان الله وإله، وواحد ثاني تيجي يهرب منك وينام ويصحيه وينام ويخرج، وإن أغلظت عليه وخرج من البيت يروح يستفتح في الشارع ولا يقعد على القهوة وكاره المدرسة. يكون كل واحد منهما يفعل ما تستطيبه نفسه. هذا استطاب أن ينام وذلك استطاب أن يذهب إلى المدرسة. لكن في واحد استطاب النوم كلذة مؤقتة، إنما ما قرنش الزمن المستقبل بهذه اللذة. وفي واحد خد التعب ده وقام على المدرسة الصبح الفئد وهو مستفيد هذا العمل. ليه؟ لأنه لم يغفل الزمن. بعد مضي 10 سنين تلتفت تلاقي هذا إنسان له مكانه وذاه، وهذا إنسان صالوق في المجتمع. يبقى ما تاخدش الزمن بوكاء اللذة فيه، خذ الزمن بمجموع اللذة وما يعقبها، وخذ الزمن بمجموع الأبتعد وما يعقبه. تبقى تاخد المجموع. وقلنا ان مدام الجمال ان النتيجة تكون مسابقة للمقدمة، تقول انت لما تيجي تنظر في الكون تجد في حاجات الانسان لا يستطيعها. تقول تقول له ايه وزي ايه مثلا؟ يجي مثلا ضربنا مثل مرة وقلنا مثلا ان عميد الكلية او ناظر المدرسة يستطيب ان ينجح طلابه، ده شيء تستطيب النفس والنتيجة تبقى كويس. نقول له لا، العاقل ما يستطيبش ان ينجح كل طلابه، العاقل يستفيد ان المجد ينجح وغير المجد يسقط. يبقى السقوط الذي آلم بعض النفوس هذا ولم تستفده هو عين الجمال. ليه؟ ام قال لك لان لو يكون كل ينجح الذي اجتهد والذي لم يجتهد، صحيح احنا هناخد من الفقد ما تستطيبه نفسنا، انما نفقد ما تستطيبه النفوس كلها بعد ذلك. لا يوجد احد يجتهد ما دام اللي اجتهد اللي ما اجتهدش. الله، يبقى اذا الجمال ان ينجح المجتهد وأن يرتب غير المجتهد، هذا هو الجمال. إذن فالجمال إن كل شيء تيجي نتيجته منسجمة مع مقدمته. كذلك هذه الصورة، ليه صورة الجمال؟ أم قال لك لأن الإنسان إذا عاش في هذه الحياة وبعد ذلك وجد إنسان متفاوتين في مظاهر القوة، متفاوتين في مظاهر الغنى، متفاوتين في مظاهر الصحة، لو لم يكن هناك عقيلة تعمر القلب بأن الذي أجرى هذه الأشياء القدرية التي لا اختيار للناس فيها إله حكيم عاجل، وإن دي لها حكمة ودي لها حكمة ودي لها حكمة، كان الإنسان يستقبل حياته بمنتهى الصحب وبمنتهى التذمر. وإذا استقبلها بمنتهى السخط وبمنتهى التذمر فسدت نظرته إلى الحياة، ونظر إلى كل قوي عنه نظرة الحقد، وإلى كل غني عنه نظرة الكراهية، وإلى كل صحيح وسليم نظرة البعد. لكن فينا يفهم إن فيه قدر عالي فوقنا ودي لها حكمة ودي لها حكمة ودي لها حكمة، قد لا أدركها وقد لا أدركها. أقوم أقبل على الحياة وأنا غير موزع القلب، ليه؟ قلبي خالي من الضغط، قلبي خالي من الحقد، وأعتقد إن القدر الأعلى هو النزل من الكون على هذا النظام. ومن الممكن يبقى بكرة أنا صحيح وغيري غير صحيح، وممكن بكرة أكون غني وغيري يبقى فقير، ومن الممكن أن أكون بكرة الله. إذا لما تفهم أنها ذلك من قوة عكيمة ومن قوة على تقوم تنزل إلى الكون نظرة جميلة، وليس في الإمكان أبدع مما كان. لما تنزل تلاقي ناس متفاوتين، يمكن التفاوت ده ما بيعجبش بعض الناس، لأنه لا، هو التفاوت ده هو عمار الكون، لأن الله لا يريد من المجتمع أناسية مكررين، إنما يريد أناس متكاملين، وفرق بين أن يتضرر الأفراد وبين أن يتكامل الأفراد. معنى التكامل أن يوجد في الإنسان خصلة قوة، وفي غير في هذه الخصلة نحو الضعف، ويوجد فيه خصلة ضعف ويوجد في غيره خصلة قوة.
القوة في بعض المظاهر والعجز في بعض المظاهر ليس معناه ان الناس مفروض عليهم بالعجز المطلق، وليس معناه ان في ناس مفروض عليهم بالقوة المطلقة. انت بتنظر فقط الى زاوية واحدة، ولذلك الميزان بتاعك مخلول عشان كده. انما يجب ان تنظر بالميزان الى كل زوايا الحياة، الى كل زوايا الانسان. ما تنظرش فقط الى ام غني انت فقير، انظر الى ما وهبك الله من خصلة اخرى طيبة هو خال منها. اذا فالتكامل والجمال انما ينشأ من ان يكون انسان قوي في شيء وانسان ضعيف في شيء، والضعيف في شيء ده قوي في شيء اخر وانت ضعيف فيه. حين يوجد ذلك يبقى الالتحام الوجودي امر لا مفر منه، لان لو كنت انا قوي في كل مظهر انا استغنى عن الايه؟ انا الضعيف. ولذلك الناس ما بيصلوش الى سر الجمال في قوله اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس ينظرون الى رفعنا بعضهم على بعض ايه فوق بعض درجات اللي دي كان الغنى والفقر فقط. يوم يقول له لا يا اخي، الله لم يحدد البعض المرفوع ولم يحدد البعض المرفوع عليه، بل جاب كلمة البعض الشائعة في الإبهام، رفعنا بعضهم فوق بعض، من المرفوع ومن المرفوع عليه. اذا لو نظرنا لوجدنا ان كل بعض فيه خصلة مرفوع فيها وفيه خصلة مرفوع عليه فيها متناول، بحيث تجيب القضية ان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولكن الخلاف انا واخد في الدرجة دي 100 وهو واخد 10 على 100، وانا واخد 10 وهو واخد 100. فان عرفت انك انت تعمل حساب دقيق لازم تجيب مجموعة الدرجات والزوايا المختلفة في الصحة في المرض في السعادة في الامن في الذكاء في الاخلاق، كل دي لازم تشوف ده واخد كام وده واخد كام وده واخد كام وده واخد كام، وبعدين تجمع المجموع. لما تجمع مجموع اذا بحساب دقيق وجدت مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالتقوى. يبقى الميزان اللي نتفاضل بيه يبقى هو الايه؟ هو التقوى. يبقى لما تقول رفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ما تقولوش الاغنياء على الفقراء بس، لان المعيشه ليست غنى وفقر. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هنا هي المعيشه، المعيشه عده زوايا واشياء كثيره جدا، فخذ الزوايا دي كلها وبعد ذلك اعمل الايه؟ الدرجات دي. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقلنا ان الناس بتفهم ان الغني هو اللي مسخر الفقير او القوي مسخر الضعيف. لما تيجي تمسك مثلا الانسان غني او وعمال بيستورد هنا مثلا الشاي من هنا والمش عارف السكر من هنا والى اخره، ثم تجد مسخر برضه للفقير، لان كونه قاعد يفكر في ان قبل سنتين ثلاثه ياخد صفقه شاي من فلان ويعمل لها الاجراءات ويكتب مش عارف ايه وبتاع. انا ما بفتكرش الشاي لما الباقي يخلص من عندي، ساعة ما يخلص الباك واروح اجيب من المحل باك. لو لم يوجد لي انسان مسجون بها من ثلاث سنين على ما يجيب هون من هنا، يبقى اذا هو في هذه الاثناء مسخر رؤية. بس انا ما بنزلش الا الى التسخير الظاهر فقط. لما تيجي تشوف انسان مثلا باني عمارة كبيرة تقول يا سلام العمارة دي كم دور؟ يقول لك ده 20 دور، والدور في كم شقة؟ يقول لك اربع مثلا شقق، والشقة تتقدر بكام؟ ده 500، ويقعد يعمل عملية حسابية ويضرب دد دد دد. شوف يا اخي ابن الايه بقى هياخد الله. نقول له شفت انت بقى؟ اهو انت نظرت نظرة حمقى خالص. ليه؟ تقول له ان دي قبل ما ينتفع منها بريال واحد كان قيمتها الكذا مليون اللي اتكلمت بيها العمارة دي، لو نظرت اليها لوجدت ان صاحبها الذي بذلها لافقر طبقات المجتمع. الذي قبل التراب والذي ضرب الطوب واللي بنى واللي ندى واللي ركب ادوات صحيه واللي ركب النور واللي قاعد يرفع واللي قاعد يضرب بول واللي قاعد يعمل ادوات صحيه، الله كل دي طبقات الفقير خدت الفلوس دي، الله. يبقى هو قد كان مسخر لهؤلاء ولا لا؟ عاشهم خمس سنين، كم قطاع من قطاعات المجتمع عاد شايلهم. يبقى انت ما تنظرش الى التفكير الثاني، لازم تنظر الى التفكير الاول. تقوم تجد وبعد ذلك يجي الانسان غريب زي متعاقد في الجامعه وبعد ذلك يمشي يبص لي يقول لك الشقه دي مالهاش بحري، الشقه دي اوضه ضيقه، لا والله الشقه دي مش عارف ايه، الله. يبقى انا ما كنت قبل ما اجي 10 سنين ربنا سخر لي واحد كده قاعد يبني لي عماره وانا اتبهدل عليه. هو مسخر لي ايضا، يجي واحد مثلا يخلي الواحد قاعد على قهوه ولا قاعد في حته وبعد ذلك يجي يسالي سؤال، يقوم يجاوب الجواب، ياخذ السؤال ويجاوبه وينتهي. لو عرف الاجابه عن السؤال ده كان مفيد مني قد ايه؟ من عمري كلفتني 20 سنة. أبقى أنا في 20 سنة ده كنت متأخر وعلى سيد الدين الضاب وهو ماشي كده ياخده هو طالع.
الله.
إذا الناس لازم تنظر إلى أن موجود كله ربنا ما جعلش مكرر إنما جعل متكامل، متكامل بأن فلان قوي في شيء والثاني قوي في آخر، ولذلك حين تجد نفسك في مظهر من مظاهر الحياة فوق أي إنسان في مظهر آخر ما تنظرش نظرة التعالي عليه، بل يجب أن تنظر النظرة اللي تقول يا ترى إيه الختمة اللي هو واخد فيها 10/10 وأنا واخد فيها كيف. أدي نظرة الإيمان. فإن كانت لا تنظر النظرة دي ما تنظرش إلى جهة فوقك، فإن جهة فوقك هو متميز لابس نظيف وعن يقول يا ترى أنت عنده ده إيه ختمة واخد فيها درجة وأنا أنا واخد فيها كيف. فإن تردك عن تعاليك ليه؟ لأن توجيك إلى ناحية لا زاوية النقص، لأن ما فيش حد ابن ربنا، وما دام ما فيش حد ابن ربنا وكلنا عبيد وكلنا خلقه يبقى لازم ندينا تكافؤ. بس التكافؤ بعض فاكع والناس تنظر إليه وبعض الناس إيه؟ الناس كل. ولذلك تجد مثلا الإنسان قد يكون غني جدا جدا وبعد ذلك تشوفه هو بياكل يوم ياكل قرص شعير وصلة جبنة الله، ويمكن الواد بتاعه قاعد حاطط قدامه الفول وقاعد حاطط قدامه البيض وقاعد قدامه يعني. انت لازم تنظر ايضا الى هذه الزاويه، اهي نعمه كبيره هي انك عرفت، فلازم دي واخد فيها كذا وانت واخد فيها كذا. ثم لما تاخد المجموع ده كله تقوم تجد الانسان يجب ان يعامل الكون بادب، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ليه لا يسخر قوم؟ لان انا لما اسخر معنى اسخر من واحد في الصفه حيكون اقل مني فيها، وهم لا عسى ان يكون خيرا منا في صفات كثيره اخرى هو واخد فيها 100/100 وانت واخد فيها 6. يبقى اذا هتعامل مع الكون كله بالادب، وتعامل مع الكون كله بشيء من الخضوع، لان الانسان زي ما ربنا قال يطغى ان راه استغنى، فمن تنظرت الى ناحيه استغنائك بننظر دائما الى ناحيه حاجه. ولذلك سئل بعض العارفين لماذا لا يوجد التخدر الا في الانسان؟ ليه الإنسان بس هو اللي متكبر؟ قال لك لأن الأجناس الأخرى لم تشهد من صفات الحق إلا صفة الجبروت وصفة القهر. كن فكان بدون اختيار الله، يا شمس كون يا أرض كون يا بدون اختيار الله، لكن تجلى الحق على الإنسان بصفات اللطف والرحمة والمنة والعطف. فلما تجلى بصفة الرحمة والمنة والعطف لم يشهد جبروتا، لو أن شهد الجبروت كان يتباءل ولا يتكبر أبدا. ولذلك تجيب مثلا المطايا، إنسان عنده مطايا كتير، المطية دي النهاردة أنا هعملها رطوبة يعني أبدلها مثلا سرج والجنفضة وأقعد وديون أخليها تشيل سباك وتشيل الأمانة وتشيل، ولا تقول ليه عملت دي يا مالك، تنقلها النهاردة وتعمل دي الرطوبة وتعمل لها من الحديد ومش عارف إيه وبعد ذلك ما لها ما. ليه؟ لأنها لم تشاهد من مظهرية الحق عليها إلا صفات الجبروت، كن فيكون. لكن الإنسان شهد صفات الرحمة، صفات المحبة، وصفات العطف، فلم يشهد صفة الجبروت فيه. فلما لم يشهد صفة الجبروت ظن أن هو كبير فيتعالى. وأيضا لما بيتعالى لأنه مش شايف أكبر منه. ولذلك لما تيجي مثلا الإنسان متعالي على قوم لأنه له سمت وله بذة وله هيئة ممتازة عن القوم، ثم يدخل عليهم واحد أرفع منه في هذه الصفات، ماذا يكون موقفه؟ بعض الكنسان كده يتضاءل يعني ده جاء احنينه. اذا فلا يتقدم انسان على انسان الا لانه لم يشهد في الوجود مظهرا اكبر منه. ولو ان المؤمن شهد الوجود الاكبر الحق الله واستخبره دائما لوجده ضئيل. اذا فالذي يتكبر معناه انه مش شاهد عظمه الحق، وما دام الشاهد عظمة الحق يبقى صفة التميز فيه هي اللي تخليها تكبر، إنما لو أنه شاهد ومستحضر عظمة الحق لوجد نفسه ضئيلا أمام ذلك الحق، يعني ما يقدرش يتكبر على أي مظهر من المظاهر. وما دام الإله واحد، لا إله يجير ده ولا إله لده، هو إله واحد، يبقى إله واحد مجرياته على خلقه واحدة، ومجرياته على خلقه بحكمة، يبقى إذا نستقبل كل مظاهر الوجود بإعجاب. تقبل كل مظاهر الوجود برضا، تقبل كل مظاهر الوجود برضا. هذا من هنا ينشأ الايه؟ من هنا ينشأ الغمام. الغمام تبقى المقدمات منسجمة مع النتائج. تبقى اذا تشوف الجمال والجلد سميت هذه سورة الجمال. كيف لا تكون سورة الجمال؟ وهي التي تحدث كما قال القرآن نفسه في شرح مثل هذه الايه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ هو بيسألني من بالله انا هسألكم، واحد هو عبد لعشرة يعني 10 ملكين، هذا يقول له افعل ولا يقول له لا تفعل، تبدلت طاقات وما يعرف يراد مين. ويريت الشركة متفقين لمختلفين كمان، يمكن لو متفقين وناس طيبين لما واحد يأمر الأمر يبقى الثاني يسقط ما دام متشاكسين، يبقى رجل عبده من مثل عشرة والعشرة متشاكسون، بيقول الشرق بيقول الغرب، وده عبد له بيقول له يعمل بيقول له ما تعمل فيه اللي يعمل ايه ينزق حياته. ورجلا سلما لرجل، قضية استدلال في منتهى الوضوح وفي منتهى الدقة وفي منتهى الاستيعاب. هو من ساعة ما تيجي تتحقق عندي هذه الحقيقة أو أقول فعل كل ده جميل وخلقه جميل، أنا ساعة ما أنظر إلى شيء أنه قبيح لازم أنظر إلى دخولي أنا فيه، إنما لو سبت على ما مدريات حكم الله فيه يبقى جميل، إيه اللي بتسبك؟ حشري ثاني فيه. ولذلك أنا عجبني واحد يقول لك أنا عجبت إن أنا رحت غابات كثيرة وأحراج وأشياء كما وجدت فيها قذارة ولا وجدت فيها ريحة من فيه، ما وجدتش حاجة مني، ما وجدتش القذارة والوساخة إلا حيث يوجد الإنسان. راحوا يتفتحوا وقعدوا عملوا إيه لك قلب البستان والزرع كل شيء تلاقيه العظم اللي مرمش ولا أعقد السجائر وبقية الطعام ولا ورق اللي مش عارف إيه، يلقي يعرف إن ذا هنا إنسان. ما لم يجئ ذلك الإنسان كتبدا جميلة، حتى الحيوانات مترتبة على قاذورة هذا غذاء لهذا وكلها تبقى نظيف. ليه؟ لأن أنت ليك اختيار إن أنا ليك منهج ملتزم فيه، لو كان ليك اختيار معصوم بالمنهج كان يبقى صحيح جماعة. ولذلك كل حاجة يدخل فيها الإنسان على غير المنهج لازم إيه؟ لازم يكسبها. فإذا الكون لما الإنسان ينظر فيه إنه عبد لإله واحد وأن الناس جميعا سواسية لذلك الإله وأن ما يجري عليه من الأحكام دي مقصودة للحاكم الأعلى وأن لها حكمة سواء جهلتها أو عرفتها، يوم الإنسان يستقبل كل مظاهر الوجود بإيه؟ بالابتسام. ومظاهر الوجود كلها برضا، فينشأ جمال الإيه؟ جمال الوجود اللي هو بل الناس فقال لك ليس في الإنسان أبدع مما كان. ليس في الإنسان يعني لما تلاقي مثلا الناس أم متأخرة انظر هذا هو الجمال. ليه؟ لأن متأخرة لأنها لم تعمل، فكان المنطق الطبيعي ان لها لازم تتأخر يبقى هي ده الجمال. انما لو تقدمت وهي لم تعمل تبقى ده عكس لقضية الايه؟ عكس لقضية الجمال. يبقى اذا كل حاجة في الوجود تدي الجمال ما دام ليست في الوجود الا يد الله سبحانه وتعالى وما فيش اله ثاني ينازع فيها. لو كان في جمع آلهة الا الله لفسدت. اذا لما يجي في الله صورة الجمال ونزلت تيجي في الله صورة المبرئة، ودي برضه تكلمنا عنها في ساعة ما قلنا صورة الايه؟ البراءة. مبرئة لأنها تبرئ نفسها صاحبها من الشرك وتبرئ الذي لم يشرك، تبرئه من عذاب الايه؟ من عذاب النار. وبعد ذلك سميت أيضا صورة المعرفة، لأن أساس المعرفة ايه؟ أساس المعرفة أن تعرف أنه إله واحد وتؤمن به، وبعد ذلك تأخذ المنهج من الايه؟ من اللي أنت آمنت به، منهج سليم صنع ذلك المنهج من خلقك، يبقى ما فيش نفس قدرات عليه ولا غايب عنه جزئية ولا أي حال. صورة المعرفة. وصورة المعوذة، معوذة لأنها انضمت إلى سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والتعوذ ده يقتضي حاجتين اثنين، شيء تتعوذ لأنك خايف منه وشيء تتعوذ به الله. أنت لما تعوذ من شيء إلى شيء لازم تعوذ من شيء إلى شيء أقوى منه، فكأن سورة الإخلاص جاءت بداية من الذي تعوذ به، عوذ به فهو الإله الواحد، ومش ان انت بتستعين من اله ثاني يقدر يمشيك بسلك غير سلكك، لا هو اله واحد هو اله. فساعتك تستعيذ به فلن يوجد لمن تستعيذ منه شر ده اله ثاني ليعدله، لان هو اله ايه؟ يبقى لازم قبل ما يديني اتعوذ بايه؟ قل اعوذ برب الفلق. رب الفلق اللي هو مين؟ اللي هو الله الاحد. يمكن انت يبقى ده هو رب وده له رب، وبعد ذلك المساله فكانت ربما بقى إن كانت أنا بستعيذ من واحد وليه رب أقوى من رب تبقى المسألة مشكلة. يقول لك لا ده أصل واحد، ما دام واحد يبقى لما تستعيذ به يبقى الكل دونه، وإذا أعاذك يبقى كل نفسه. انتهت المسألة. سورة الإيه؟ سورة المعوذة.